النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية، في المحاضرات الثلاث السابقة تحدثنا عن وضع الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وضع المكان الجزيرة العربية. في واحد من الحضور كان بيسأل فين القصص، فين الحكايات، فين قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع أفكرك تاني وأفكر الناس كلها بالموضوع اللي احنا تكلمنا عنه في أول محاضرة خالص، إن موضوع هذه المجموعة هو دراسة كيف نبني الأمة، كيف نعيد بناء أمة الإسلام على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة من هذا الموضوع بتديك أبعاد مختلفة عن دراسة السيرة العادية بالنسبة تقراها قصة من أول الميلاد إلى آخر الحياة أو إلى آخر لحظة من لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس هو المقصود من هذه المجموعة يا إخواني. إحنا بنعمل مشروع ضخم جدا جدا زي ما بنقول كيف نبني الأمة. لما أنت تكون عايز تبني عمارة، عمارة كبيرة، بتعمل إيه؟ بتعمل ما يسمى بدراسة الجدوى. دراسة الجدوى دي بتعمل فيها إيه؟ بتدرس المكان، ظروف المكان، طبيعة المكان، مين جيرانك في هذا المكان، مين هيشتغل معاك، مين ممكن يحاربك ويعطلك شغلك، ايه هي التكاليف اللي هتدفعها عشان تعرف تبني العمارة الكبيرة، ايه هي المعوقات اللي هتقف قدامك. دراسة الجدوى، دراسة الجدوى حقيقية. برضو الكلام ده هينطبق على أمة الإسلام، لكن تخيل الفارق بين دراسة الجدوى لبناء عمارة أو مبنى ضخم وبين دراسة الجدوى لبناء أمة كاملة. لازم ندرس السيرة من هذا المنظور، ندور في كل نقطة اتعملت ليه، اتعملت امتى، وازاي الظروف اللي كانت موجودة حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختار الرأي ده، وايه هي الحكمة من وراء اختيار هذا الرأي. هو ده اللي ممكن يخلينا في يوم من الايام نعرف نبني الأمة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بناها. القصة يا اخواني من اولها لاخرها الناس كلها عارفها. الناس عارفة الرسول اتولد امتى واتولد ازاي، وازاي عاش الفترة اللي نزل فيها الوحي عليه، وازاي بدأت الدعوة في مكة الى ان هاجر من مكة، وبعدين بدر واحد وكل الغزوات. الناس عندها تفاصيل كثيرة جدا عن هذه الامور، لكن احنا مش بندور في الحاجات دي، احنا بندور في حاجات تانية، بندور فيما وراء الاحداث. يعني مثلا هيدعو مين الاول؟ اشمعنى بدأ بفلان وفلان وفلان مبدأش بغيرهم؟ ليه كلم ابو بكر الاول؟ ليه كلم السيدة خديجة الاول؟ ليه كلم زيد بن حارث الاول او علي بن ابي طالب الاول؟ في ناس تانية كتير. طب ولما ابو بكر بدا يدعو الناس اشمعنى بدا بدا ودا ودا وساب ناس تانية؟ وهكذا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوه امتى؟ طب ليه ما جهرش قبل كده؟ ليه جهر متاخر 3 سنين عن نزول الوحي عليه؟ ولما جهر بالدعوه جهر لمين؟ يكلم مين الاول؟ وايه اللي حصل في مكه؟ الناس ليه حاربت الدعوه؟ هي الدعوه مش مقنعه ولا ايه؟ الدعوه مقنعه، امال ليه الناس وقفت قدامها؟ 1 2 3 4 5 10 اسباب كثيره جدا منعت الناس من دخول الدعوه. الاسباب بتتكرر، الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي وقف قدام هذه الاسباب؟ ازاي عالجها؟ ازاي بعد كده مكه امنت؟ الكلام ده كله ليه فوائد ضخمه جدا جدا في بناء امه الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم هيهاجر من مكه الى بلد اخر، اختار الحبشه. اشمعنى الحبشه؟ ليه ما يروحش اليمن؟ ليه ما يروحش الشام؟ ليه ما يروحش مصر؟ ليه ما يروحش العراق؟ ليه ما يروحش اي مكان في الارض؟ اشمعنى الحبشه بالذات؟ ولما بعد كده فكر ان هو يروح المدينه المنوره، بعت مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه يعلم الناس. اشمعنى يختار مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه من وسط كل الصحابه؟ ليه ما بعتش ابو بكر او عمر او عثمان او علي او غيره من الناس؟ اشمعنى مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه؟ لما خرج من مكه وراح الطائف، اشمعنى الطائف؟ ليه ما راحش اي بلد ثانيه؟ الاسئله دي كلها لما نجاوب عليها ونفكر فيها ونتدبر في هذه الاحداث بنخرج بقواعد في غايه الاهميه. هو ده مقصود هذه المجموعه، كيف نبني الامه؟ ازاي نقدر نحط قواعد، نعمل بنيان زي اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن يا اخوانا نعرف نعمل بنيان قوي الا اذا قلدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقف. لكن لازم طبعا نراعي الظروف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اختار فيها الراي ده او الامر ده من الامور عشان نعرف نحاكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان بطمن الراجل اللي كان بيسأل وبيقول أنت القصص، هنبتدي القصة النهاردة إن شاء الله، لكن برضه هنبتدي القصة بداية غير تقليدية، مش هنبتدي من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنبتدي من نقطة نزول الوحي. ليس هذا تقليلا من أهمية الأربعين سنة من حياته صلى الله عليه وسلم التي سبقت الوحي، لكن ننظر هذه المجموعة كما ذكرنا، ننظر كيف نبني أمة، مش نحكي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الممات، لكن نستخرج نقط هامة تفيد في بناء الأمة الإسلامية. الإسلام يا إخواني كدين وكشرع وطريقة بدأ على الأرض منذ لحظة نزول الوحي، ولذلك سنبدأ في الحديث من هذه النقطة. طبعا ده ما يمنعش اننا ممكن نرجع لتحليل بعض النقاط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اذا كان له علاقة بالتمهيد للبعثة، لكن هذا لم يكن بالترتيب المألوف. نيجي نتكلم عن لحظة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، لحظة عجيبة في تاريخ البشرية، لحظة انا اعتقد انها اعظم لحظة مرت في تاريخ الارض فعلا بكامل تاريخ الارض، وإلى يوم القيامة هذه أعظم لحظة. كتير قوي بنسمع عن هذا الحدث المهيب، لكن القليل منا اللي بيدي لهذا الحدث هذا القدر العظيم. يفكر كده معايا، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا إلى الإنسان. يا سبحان الله، الله أرسل رسولا إلى الإنسان، أرسل رسولا إلى البشر. إيه رأيك لو انت لقيت رسالة من زعيم دولة عظمى واصلة لحد بيتك، رسالة ليك بيقول لك انا بحبك وخايف عليك ومهتم بيك وعندي خير كتير قوي ليك، يا ترى هتعمل ايه؟ هتعمل ايه لو لقيت رسالة بهذا الوعد من هذا الملك العظيم؟ ولله المثل الاعلى، يا ترى اهتمامك بالرسالة هيكون قد ايه؟ خلينا نرجع نقول موضوع الوحي. شوف بقى الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وقدرته وقوته أرسل رسولا إلى هذا الإنسان البسيط الضعيف الذي يعيش على ظهر الكرة معلقة في الفضاء تكاد لا ترى في الكون الفسيح. أنت متخيل أخي حجم الأرض بالنسبة لحجم الكرة دي؟ طيب متخيل حجم الإنسان بالنسبة لحجم الأرض وبالتبعية حجم الإنسان بالنسبة لحجم الكون؟ حاجة طبعا لا تتخيل. متخيل حجم الإنسان بالنسبة للملائكة؟ الناس يا إخواني لا تقدر لهذا الحدث قدره. ليه؟ لأنها لا تعطي لله عز وجل قدره. الله يا إخواني ويا أخواتي لا يحتاج إلينا ولا يحتاج لغيرنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومع ذلك من رحمته بنا وحبه لنا أرسل إلينا رسالة، رسالة هداية، رسالة بشرى وإنذار. هذه الرسالة يا إخواني نزل بها أشرف الملائكة على أشرف الخلق بأشرف الكلام، نزل أشرف الملائكة جبريل عليه السلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف الكلام القرآن الكريم. تخيل في لحظة الوحي دي نزل الكلام إن هيفضل دستور في الأرض إلى أن تفنى الأرض، سيبقى إلى يوم القيامة. هذا الحدث يا إخواني في تكريم كبير أوي أوي للإنسان، تكريم زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، من أعظم صور التكريم أن نزل له الوحي، نزلت له الهداية من رب العالمين سبحانه وتعالى. أحيانا يا إخواني الإنسان لا يقدر قيمته كإنسان. شوف ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، بعت له رسول من السماء إلى الأرض شايل له دستور كامل يوضح له كل وقت في حياته، لكن الإنسان مش مقدر أنت كإنسان. أحيانا يقضي حياته في ترف وملذات وشهوات وأوقات ضائعة وطموحات تافهة، هو لا يقدر قيمته كإنسان. أحيانا يظلم غيره، يؤذي غيره، يعذب غيره، هو لا يدري أنه إنسان مكرم يظلم إنسانا مكرما. والله يا إخواتي ساعات قيمة الإنسانية تنحدر إلى درجات قد تكون أقل بكثير من درجات الحيوانية. التفكر في لحظة الوحي بيغير كتير كتير قوي من مفهوم الإنسان عن نفسه، بيغير من مفهوم الإنسان عن إخوانه من البشر، بيغير من مفهوم الإنسان عن الأرض اللي بيعيش عليها. الوحي يا إخواني عبارة عن رسالة، رسالة من رب العالمين إلى الإنسان، رسالة ليك ولي ولكل واحد على وجه الأرض، افعل كذا ولا تفعل كذا. الوحي يا إخواني هداية، نور، دليل، مش مجرد تكاليف وقيود أبدا، الوحي بهذا المنظور نعمة، نعمة من الله عز وجل، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل المطلع على كل شيء، العالم بكل شيء، الذي يدرك الماضي ويدرك الحاضر ويدرك المستقبل، الله عز وجل يقول لك من مصلحتك في هذه النقطة أن تفعل كذا، وإياك إياك أن تفعل كذا. اتباعك للوحي سعادة الدنيا والآخرة، يا مخالفتك للوحي شقاء الدنيا والآخرة. تخيل نفسك كده تايه في الصحراء مش عارف توصل، وخلاص هتموت مفيش حل، وفجأة لقيت دليل ياخدك يوصلك مش بس لمكان في أكل أو في شرب، لا يوصلك لأحسن مكان في الكون، ومش عايز منك حاجة، مش هيستفيد منك حاجة، كل ده علشان مصلحتك. هو ده الوحي. في وسط التيه الكبير قوي اللي البشرية عايشة فيه، بيجي الوحي ياخد بإيدين الناس للسعادة في الدنيا وللسعادة في المكان الأعظم في الآخرة في الجنة. يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش بقى في التيه اللي هو اختار بنفسه، يعيش في الصحراء تايه مش عارف يوصل لأي مكان. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الوحي جالك، الوحي وانت نسيت الوحي، سمعت به وما رضيتش تتبع. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تداعيات ضخمة جدا تحدث للإنسان بحسب فقهه لقيمة الوحي. الذي يتبع لا يضل ولا يشقى في الدنيا وفي الآخرة، والذي يعرض يعيش حياة الضنك ويحشر يوم القيامة أعمى. شوف الحديث اللطيف ده، سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بيقول بيقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤيا حق، يقول: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. في رواية أخرى أن مجموعة من الملائكة، واضح أن هذه المجموعة من الملائكة كان فيها جبريل وكان فيها ميكائيل، فقال: يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. هذا دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. ثم بدأ يضرب المثل، هيضرب لي مثل يوضح له حاله وحال الأمة بتاعته وحال الجنة وحال الدنيا بصفة عامة. يقول: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فده المثل. إذا تفسيره بيقول: فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها، يأكل من المائدة التي ضربت في المثل، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. في رواية البخاري يقول: فمن أطاع محمدا، أي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول من عند الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. في رواية أحمد يقول: فمن اتبعه دخل الجنة، ومن لم يتبعه، وخلي بالك، عذب عذابا شديدا. يعني رد فعلنا للوحي لازم يكون على هذه الصورة. الوحي يدعونا إلى الجنة، يدعونا إلى دخول بيت الرحمن سبحانه وتعالى، يدعونا إلى الأكل من مائدة الرحمن سبحانه وتعالى في الجنة. لو كنا هنتبع يبقى هندخل الجنة، مش هنتبع البديل خطير جدا، عذب عذابا شديدا. الناس كلها عارفة الكلام ده، لكن الناس لا تعطي للوحي قدره، لأنه للأسف الشديد لا تعطي لله عز وجل قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو الناس فعلا مدوا ربنا سبحانه وتعالى القدر المناسب عمرها ما كانت تعصي ربنا سبحانه وتعالى، لكن الناس بتنسى بتنسى هذا النسيان يقود الى مشاكل ضخمه جدا في الدنيا وفي الاخره. يبقى الوحي برساله من رب العالمين سبحانه وتعالى. عايزين نفهم قصه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على هذا الاساس. حياه الرسول كلها وحي يا اخوان، حياه الرسول من اولها لاخرها وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حتى الامور النوافل في حياته صلى الله عليه وسلم برضو وحي، زي ما صيام رمضان وحي، برضو صيام الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض وغيره من النوافل برضو وحي. بس الوحي قال ده فرض وقال دي نافله. كل نقطه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يا اخواني. حتى اختيارات البشريه، ساعات بيختار اختيارات بشريه عاديه منه تبشر وليست بامر الوحي. هذه الاختيارات ان كانت احيانا تكون مخالفه لما اراد الله عز وجل من البشر، ينزل الوحي ليوضح مراد الله عز وجل، علشان تبقى في النهايه حياه الرسول من اولها لاخرها قدوه واسوه للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وذكر الله كثيرا. يبقى لخير الانسان ولخير المجتمعات ولخير الارض جميعا ولخير الاخره احنا بنتعلم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع كبير جدا جدا جدا، ضخم جدا، موضوع الوحي وموضوع السيره. نسال الله عز وجل ان يوفقنا في فقهها. ايه هي قصه الوحي يا اخواني؟ قصه الوحي جاءت في البخاري وفي غيره عن عائشه رضي الله عنها وارضاها توضح هذا الامر. طبعا السيده عائشه لم تكن معاصره لاحداث نزول الوحي، كانت لسه ما اتولدتش، لكن هي اكيد سمعت الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعته من احد الصحابه او الصحابيات. تقول السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى في مقدمات لموضوع الوحي، في مقدمات قبل ما ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. من هذه المقدمات موضوع الرؤيا الصادقه او الرؤيا الصالحه، كانت تأتي مثل فلق الصبح. يعني ايه؟ يعني كان يشوف حاجة تيجي بالضبط زي ما شافها صلى الله عليه وسلم في الرؤية. ده كان نوع من إبداء بالغيب، طبعا ده كان أمر غريب. ما كانش تصريح بالرسالة، لكن كان شيء لافت في النظر، تمهيد لأمر عظيم. يا ترى كان ده التمهيد الأول؟ هل هذه هي المقدمة الأولى التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، ولا في مقدمات تانية؟ لا، الحقيقه ما كانش هي التمهيد الاول، كان في حاجات ثانيه سبقته بعض الاحداث العجيبه جدا في مكه. احيانا هذه الاحداث العجيبه كان يراها وحده صلى الله عليه وسلم، واحيانا اخرى كان يراها غيره معه. يعني مثلا سلام الحجر عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم: اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لاعرفه الان. سبحان الله، حجر معين في مكة. كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعد عليه، الكلام ده قبل البعث يا اخواني، قبل نزول الوحي، كل ما يعد عليه الحجر يسلم عليه. سبحان الله، والرسول عارفه الحجر معين في مكان معين، كل ما يعد عليه يسلم عليه. طبعا ده كان شيء غريب جدا، والرسول اكيد ما كانش عارف تفسير لهذا الامر، لان الرسول اتفاجئ جدا زي ما هنشوف بامر الوحي. ما كانش في اعداد لهذا الامر، ما كانش عارف ان هو هيكون رسول. فدي احد المقدمات. في امر تاني برضه غريب جدا بل اغرب من سلام الحجر، وهو حادث شق الصدر. وهذا الحادث يا اخواني ثبت في صحيح مسلم ومسند احمد وصحيح ابن حبان، هذا امر ثابت جدا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو غلام. يا سبحان الله، شق صدره واخرج قلبه، واستخرج جبريل اللي قام بالعمليه الجراحيه دي، جبريل عليه السلام استخرج جبريل علقه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتة لحمة كده صغيرة طلعها من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حظ الشيطان منك. خلاص مفيش سيطرة للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة بالمرة. هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه في قسط من ذهب بماء زمزم، يا الله. ثم لأم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيطه، عمل له عملية جراحية يعني كاملة، عملية قلب مفتوح في هذا العمق في التاريخ، تخيلوا؟ طلع القلب بره خالص وخرج منه العلقة ورجع القلب مكانه بعد ما غسل في قسط من ذهب بماء زمزم، وبعدين قفل الصدر تاني وخيط خياطه لدرجة ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يرى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. لا سبحان الله. في ناس على فكرة بتنكر هذه القصة، في ناس طبعا من الناس اللي هي لا تؤمن بالغيبيات ولا تؤمن بقدرة الله عز وجل، عشان تكون الامور بصراحة يعني لا تؤمن ان الله عز وجل قادر على هذا الامر. يقول لك يعني معقولة من 14 قرن شق صدره صلى الله عليه وسلم؟ بتقول لك طب ما كان ربنا ممكن يشيل منه حظ الشيطان ده دون عملية جراحية، مش مهم يعني يعمل عملية جراحية. هو عايز يقول ان ده مستحيل في هذا الزمن، بس مستحي يقول ان ربنا ما يقدرش. الكلام ده حصل والله مع واحد من احد العلمانيين، قعدت اتكلم معاه طويلا في هذا الامر وانكر تماما. قال له الكلام ده في صحيح مسلم؟ يقول لي ان شاء الله يعني يكون متنقل غلط، مش معقول يعني ان هو يكون اتشق صدره في هذا العمق في التاريخ. يا اخواني هذا نوع من الاعداد والتربيه والتهيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت انسان مختلف، انت انسان بتحصل لك حاجات غريبه، كل ده تمهيد عشان لما تنزل الرساله يكون عارف ان هو كان في السابق بتحصل له حاجات غريبه، ودلوقتي ده تفسير كل شيء. انت رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا نوع من الاعداد ايضا لاهل مكه ولاهل جزيره العرب. الناس كلها عرفت بهذه القصه، لابد ان هي بعد كده هتبقى عارفه ان الانسان ده وضعه مختلف عن كل الناس اللي في جزيره العرب، عن كل الناس اللي اتخلقت قبل كده. ده واحد صدره بيتشق وبيطلع قلبه وبيرجع ينتقم تاني، لسه عايش والدنيا ماشيه. ده كان تمهيد برضه لاهل مكه. لكن الحاجه الاهم من كل ده ان ده اختبار يا اخواني، اختبار لامام المسلمين بقدره الله عز وجل. المساله مساله ايمان. اذا كنت هتصدق ان في ملك ممكن ينزل من السماء الى الارض ثم يعود في لمح البصر، اذا كنت ممكن تصدق ان الملائكه ممكن تحارب مع المسلمين، وان الملائكه ممكن تشيل جبل او تشيل قريه باكملها، او توزع الارزاق على اهل الارض بكاملها في كل لحظه، اذا كنت تؤمن بكل هذه الامور وبكل هذه القدرات للملائكه، فلا بد انك تؤمن بهذا الامر البسيط بالمقارنه الى غيره. عملية جراحية من 14 قرن مش زي شيل قرية كاملة أو شيل جبل أو هذه الإمكانيات الهائلة للملائكة. وفي الآخر الملائكة مش بتعمل الحاجات دي لقدرة ذاتية فيها أبدا، لكن لأن الله عز وجل لا يريد، وهو قادر على تحقيق ما يريد. المسألة فعلا مسألة إيمان واختبار. اللي في قلبه شك صعب جدا إنه يصدق بالقصة دي أو بغيرها، صعب جدا يصدق بالإسراء والمعراج، صعب جدا يصدق بشق القمر أو بغيره من الأحداث التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها معجزة القرآن الكبرى، دليل لا يقاوم على إمكانية وقدرات الله سبحانه وتعالى. المهم جاءت الرؤية الصالحة بعد هذه التمهيدات وغيرها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء. حبب إليه الخلاء، خلي بالك من كلمة حبب إليه الخلاء، أي أن الله عز وجل هو الذي دفعه لذلك. كان يطلع صلى الله عليه وسلم كل سنة فترة معينة من الزمن، حوالي شهر، وتقريبا كان باب يكون شهر رمضان، يختلي بنفسه، يقعد في غار حراء يتفكر في خالق هذا الكون. كيف يمكن أن نعبد هذا الإله؟ هو لم يكن يبدي على وجه اليقين. العرب بصفة عامة يا إخواني كانوا يعرفون ان الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلقهم، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. لكن العرب كانوا يسجدون للاصنام، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لكن الفكره السليمه ما المفروض ان تأبى هذه الطريقه في العباده؟ كيف يمكن للانسان ان يسجد لحجر؟ كيف يمكن ان يعتقد ان اي نفع او ضر ممكن يجي من وراء هذا الحجر؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم في حياته قط. نعم كان يعرف ان لهذا الكون الها وخالقا ورازقا، ولكن لا يعلم كيف يعبده، ووجدك ضالا في هذا. ضالا بمعنى انه لم يكن يعرف الطريقه المناسبه لعباده هذا الاله القدير الذي خلق السماوات والارض وخلق البشر وخلق كل شيء. فده كان اللي بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتفكر في خلق هذا الكون. إذا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمراحل مختلفة من التهيئة والإعداد قبل الرسالة، يعني سلام الحجر عليه، شق الصدر، أمور أخرى حدثت في طفولته وشبابه صلى الله عليه وسلم حب الخلاء ثم الرؤية الصالحة يبيع تستمر حوالي 6 شهور. وبعدين جاءه جبريل بعد ذلك في غار حراء زي إن شاء الله ما نشوف. لماذا هذه التهيئة الطويلة يا إخوان؟ لماذا 40 سنة من الإعداد والترتيب والتهيئة النفسية؟ واحد ممكن يقول إن ربنا بيعد لحمل الأمانة الثقيلة. طيب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعده لذلك في لحظة واحدة يثبت قلبه فلا يخاف ولا يتردد؟ ما الحكمة من وراء هذا الإعداد الطويل جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا إخوان بيعلمنا حاجة مهمة جدا، بيعلمنا التأني في التربية، التأني في التربية، التدرب في حمل الناس على ما نريد. وحتى ولو كان سيحمل رسولا رسالة فإنه يحمله إياها بتدرج بتدريج. التدرج سن من سنن الله عز وجل في التغيير والإصلاح. التربية بتحتاج إلى تدرج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برضو بيحتاج إلى تدرج. حياة الرسول يا إخواني فكروا فيها كده، حياة الرسول كلها 63 سنة، منها 40 سنة إعداد للرسول عشان يبقى رسول، إعداد للرسول عشان يتنقل رسالة 40 سنة، ومنها 23 سنة بس نبوة. واحد يمكن نفسنا يكون فترة النبوة أكبر وأكتر علشان نستفيد أكتر وأكتر. أنا بقول لا، كل اللي ربنا عايزه مننا حطه في 23 سنة دول، كل المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياة الناس وكل الثوابت اللي مش مفروض الناس تفرط فيها كل ده في 23 سنة دول. لكن لازم تعرف انك محتاج وقت ومجهود وتربية وإعداد، كل ده محتاجه علشان تربي واحد ممكن يشيل هم الأمة الإسلامية. ما نستعجلش، ادي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيتربى 40 سنة علشان يشيل هم الدعوة. فإذا كان ده بيحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما فيش أي معنى للاستعجال في حياتنا، ولازم نفهم الدرس ده كويس، التأني في التربية. بعد 40 سنة من الحياة في مكة جاء اليوم الذي سيدخل فيه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه وهو في خلوته في غار حراء، جاء الملك، جاء جبريل عليه السلام، لحظة خالدة جدا، لحظة غير متكررة في تاريخ الأرض. الموقف ده ما حصلش في الأرض من 600 سنة فاتت. تخيلوا بين الرسول وبين عيسى عليه السلام حوالي 600 سنة. بعث الرسول على فترة من الرسل، انقطاع من الرسل، ولما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف ده موقف نزول الملك على بشر، هذا الموقف لن يتكرر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا آخر نزول لجبريل عليه السلام إلى الأرض، حدث فريد ثاني. دخل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، وسبحان الله دخول رجل على رجل منفرد في الجبل ليس مفزعا في حد ذاته، يعني أي نعم رجل غريب ورجل ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء لا يفزع جدا، لكن احنا بنعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف جدا 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 لما شاف جبريل عليه السلام. ليه؟ تعالوا نسمع القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا ازاي خاف وليه خاف. بيقول صلى الله عليه وسلم دخل عليه جبريل فقال له اقرأ، هكذا بدون مقدمات يا اخوان، لا سلام ولا كلام، ما عرفش نفسه، ما سألش الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يخاطبه وكأنه يعرفه من زمن، يقول اقرأ. والرسول لا يدري أي شيء يقرأ، الرسول نفسه الميت لا يعرف القراءة والكتاب، يقول له اقرأ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأدبه الجم، ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ، ما أنا بقارئ، عايز أقرأ إيه؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول أنت مين وأنت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهت بدخول الرجل عليه فجأة، اقرأ، ما أنا بقارئ. قال هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فتفاجئ بقى بالفعل اللي بدأ يخوف الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجل ده جابه ثم احتضنه بشدة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني، يعني احتضنني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أمر كان شاق جدا 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 عليه. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالضعيف، قوي الدنيا صلى الله عليه وسلم، فمعنى كده ان الرجل ده قوته هائله. فبعد ما عمل كده ارسله سابه ثم قال له اقرا ثاني مره، فكنت ما انا بقارئ فاخذني فغطني حتى بلغ منه الجهد، ثاني مره ثم ارسلني فقال اقرا مره ثالثه، فكنت ما انا بقارئ
فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. كل ده يا إخواني عشان إيه؟ كل هذا العنف في تبليغ الأمر عشان إيه؟ كل ده عشان يقول له أنت مش بتحلم، أنت مش بتتخيل، أنا حقيقة وأنت صاحي. الكلام اللي هقوله ليك دلوقتي محتاج تركيز، محتاج فهم. خلي بالك ده مش حلم، ده حقيقة. ثم قال في ثالث مرة بعد ما أطلقها في مرة ثالثة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. مين الراجل ده؟ ازاي ظهر؟ ازاي اختفى بعد ما قال الكلمات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اي حاجه. وبعدين الرسول يا اخواني من ابلغ العرب، بل هو ابلغ العرب مطلقا، افصح العرب صلى الله عليه وسلم. وبالتاكيد فانه عرف منذ اللحظه الاولى ان هذا ليس من كلام البشر، هذا كلام معجز. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. هذه الخمس ايات اول مره ينزل قران على الارض، اول مره ينزل مثل هذا الكلام على الارض. الرسول خد باله ان الكلام ده غريب جدا جدا، مش كلام البشر. وبعدين حاجه تانيه، الرجل الذي جاءه يتحدث عن الاله الذي يبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن. الرسول بيجي يتفكر عشان ايه؟ عشان يعرف مين خلق هذا الكون. هذا الرجل يتحدث عن الاله الذي خلق والذي يتكرم والذي يعلم. الرجل لم يخبره عن اي شيء يريده منه، لم يخبره انه سيصبح رسولا. هو فقط قرأ هذه الايات التي لم تسمع من قبل على وجه الارض ثم اختفى. وبعدين الرجل كان يغطه في كل مره بشده حتى يبلغ الجهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في روايه من روايات يقول لقد خشيت على نفسي. تخيل قد ايه ضغطه لدرجه انه خايف على نفسه، لقد خشيت على نفسي. كل هذه الامور مجتمعه يا اخواني ادت الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف بشده، ارتعب، ذهب يجري الى بيته قاطعا اعتكافه باحثا عن الامان. تقول السيده عائشه رضي الله عنها تصف هذا الموقف، تقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي رجع بهذه الايه الخمس، يرجف فؤاده. شوف التعبير، يرجف فؤاده، قلبه بيرتعش. يا اخوان لماذا يحدث هذا الرعب الشديد والهلع الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ انه اولا اثبات لبشريه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بشر، هو يخاف، يجري، يجهل اشياء، لا يعلم امورا. نفس الموقف ده تقريبا يعني حصل مع سيدنا موسى عليه السلام، برضه خاف وجري وترعب. هو بشر، له كل احاسيس البشر. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه اثبات عدم انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر النبوة، ولا كان مخترع لامر النبوة، ده خاف وترعب لما جاله جبريل عليه السلام. ثم هي التهيئة والإعداد والتشويق للأمر العظيم الذي سيأتي. وبالفعل سبحان الله الرسول بعد هذا الأمر كان يخرج مرارا إلى الجبال لعله يقابل ذلك الرجل الذي جاءه في الغار. بعد ما كان خايف أصبح مشتاق إلى قدوم جبريل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وهو يرجف فؤاده كما تقول السيدة عائشة، عاد إلى السيدة الزوجة الحنون العاقلة الكاملة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. سيدة خديجة يا إخوان كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف. فعلا عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة كاملة قبل البعثة، لم ترى منه إلا كل خلق حميد. والحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم كمان ما شافش منها إلا كل خير وكل حب. لا تذكر يا إخواني كتب السيرة مشاحنة واحدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ما فيش أي مشكلة حصلت بينهم في حياتهم الطويلة دي. 15 سنة قبل البعثة و10 سنين بعد البعثة، 25 سنة ليست هناك لحظة غضب أو شقاق أبداً مهما قلت، حياة زوجية مثالية إلى أبعد درجة. الرسول حكى اللي حصل معاه في الغار، وطبعاً كان واضح عليه الرعب والهلع. حكى الموقف الغريب وقال الكلمات العجيبة اللي نزلت عليه. ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. الحقيقة إذا كنا مستغربين من كل اللي فات، فالاستغراب الأكبر بيكون من الموقف اللي جاي ده. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها سمعت الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رد فعلها عجيب جدا جدا جدا. رد فعل محتاج مننا لوقفة طويلة قوي. المفروض والمتوقع الشيء الطبيعي العادي إن هي كمان تخاف. كعادة النساء أو كعادة البشر بصفة عامة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خايف يبقى يمشي تخاف، أو على الأقل خالص على الأقل تتعجب وتتسائل هو إيه ده وإيه ما حصل ده. لكن الغريب يا إخواني يا أخواتي، والكلام طبعا ده بالذات للأخوات أكتر، المفروض نتعلم من الأحداث دي بتربية لينا كلنا. أخذت الموضوع بمنتهى البساطة، بساطة شديدة جدا، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها أمرا عاديا جدا جدا. ليس هذا فقط، بل قامت تقول في يقين غريب، بتقول وهي متأكدة تماما: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، انت خايف ليه؟ وبعدين تقول له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بتعمل الحاجات دي كلها، ازاي ممكن تخاف؟ ازاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضرك بشيء؟ استنبطت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها ان هذا الرجل صاحب الاخلاق الحميدة وصاحب الاداب الرفيعة مش ممكن ابدا ربنا يخزيه سبحانه وتعالى. نلاحظ ان الذي لفت نظر السيدة خديجة هي معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاملاته مع البشر، خدماته للبشر، لم تشر الى تعبده واعتكافه وتفكره. لا لا لا، العلاقات مع الناس يا اخواني هي المحك الحقيقي لتقييم الانسان. تكاد تكون هذه المعاملات الطيبه هي السبب في اقتناع السيده خديجه بمصداقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده برضه طبعا درس يهمنا كلنا. شايفين السيره يا اخواني واخواتي، كل نقطه كل حركه كل موقف مش بس في درس، لا في مئات والاف الدروس. وكل ما تسمع السيرة هتلاقي درس جديد وفائدة جديدة، وهو ده المقياس اللي مفروض البشر كلهم يقيسوا عليه حياتهم. كان لازم المقياس ده يكون بالروعة دي، كان لازم المقياس والقدوة والأسوة في حياة الرسول تكون بالروعة والجمال ده عشان نعرف نقلد مهما عملنا يا إخواني. مش ممكن هنلاقي مثل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. احفظه هذه الأمور، الحاجات دي هي قربت لقلوب الناس. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. الرسول بدي بعد ما سمع كلام السيدة خديجة رضي الله عنها، السيدة خديجة إخوان تفهم دورها جيدا، دور الزوجة الصالحة، إنها في المقام الأول سكن لزوجها، مش مصدر إزعاج أبدا، لا سكن. ربنا بيقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا للهدف لتسكنوا إليه. أول مهمة وأعظم مهمة الزوجة سكن يا إخواني، راحة، طمأنينة، هدوء، ابتسامة، رفع للروح المعنوية للزوج، تبشير للزوج، تسكين لفزع الزوج، تخفيف لآلام الزوج. هي دي الزوجة المسلمة، لتسكنوا إليها، نعمة من الله عز وجل، آية من آياته سبحانه وتعالى. الرسول سكن واطمئن، لكن السيدة خديجة سبحان الله عاقلة جدا يا اخواني، رزينة جدا، لم تشأ ان تترك نفسها او تترك زوجها للضلالات والاوهام. لا، قالت له: ما تيجي نروح لورقة بن نوفل ابن عمها، تعال نروح لاهل العلم، تعال نشوف رأي الدين في هذا الامر. سبحان الله، تروح لورقة بن نوفل وما تروحش لاي واحد تاني في جزيرة العرب، لا راحت لكاهن ولا راحت لخادم الاصنام ولا راحت لحكيم من حكماء قريش، لا، اخترت واحد كان قد تنصر، واحد على ديانة السابقين، اخترت واحد ممكن يكون عنده علم صحيح، اخترت ورقة من أوفل من كل أهل مكة، مع أن مكة فيها ناس كثيرة جدا بيقولوا أنا حكيم، لكن سبحان الله يشوف الحكمة ويشوف العقل. والله يا إخواني دي كلمة لكل شاب مسلم، اختيار الزوجة الصالحة نقطة محورية في حياة الفرد المسلم، اوعى تتسرب. هذه نقطة هامة جدا في بناء الأمة كلها يا إخواني. شايفين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بتعمل معاه إيه؟ لازم تكون زوجتك من النوعية دي. أوعى تبص المال أو الجمال أو وضع اجتماعي أو غيره. أوعى تنسى الدين يعني. أوعى تقول أنا هاخدها كده وأعلمها أنا الدين. أوعى تخاطر بموضوع الزواج. خليك فاكر نصائح حبيبك وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظفر بذات الدين تربت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو وزوجته الى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية على دين النصرانيين، وكان ورق بن نوفل يعلم أن نبيا سيظهر في هذا الزمان، وكان ورقه ينتظر يا سبحان الله، علشان نعرف مدى الجرم الذي كان عليه أهل الكتاب. كانوا عارفين جدا جدا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حق، عارفين كده من كتبهم وكلامهم، مش بس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مأمنوش. لكن ورقة ابن نوفل رحمه الله الحقيقة يعني كان جرهم خالص، كان رجلا صالحا ورعا. كان ورقة يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، عارفه كويس جدا، عارف التاريخ بتاعه، عارف حياته، عارف أخلاقه، عارف صفاته. فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع منه هذه القصة العجيبة جدا التي حدثت في غار حراء، قال مباشرة ودون تردد: هذا الناموس، هذا الناموس يقصد جبريل عليه السلام الذي نزل الله عز وجل على موسى عليه السلام. هنا يصرح ورقة بن نوفل بأمر خطير، يا الله، يصرح بأن هذا جبريل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. جبريل إخوانه لا ينزل إلا على الأنبياء، إذن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رسول الله. يا سبحان الله، عايزك تتخيل معايا الموقف ده، عايزك تتخيل كم الأحاسيس والمشاعر اللي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام. يا ترى ده حلم ولا حقيقة؟ يا ترى ده حق ولا باطل؟ النبوة يا إخواني ليست مقاما يصل إليه أحد بالاجتهاد، لا، مش عشان بتعبد ربنا مدة كذا أو بالطريقة الفلانية هتبقى نبي، لا، النبوة اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تخيل معايا كده موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسمع الكلام ده من ورقة، معقولة؟ أيكون الله عز وجل قد اختاره من بين كل الخلق ليكون نبي آخر الزمان؟ معقولة؟ سبحان الله. بس في مشكلة كبيرة جدا، الرجل الذي جاءه في الغار لم يخبره بذلك، لم يقل له إنه رسول، لكن على الناحية الأخرى ورقة يتكلم بيقين وثقة وتأكيد. يا سبحان الله، حيرة شديدة وشك كبير، يا ترى نبي ولا مش نبي؟ دي مش حاجة بسيطة يا إخواني. ورقة سبحان الله ما سابوش، مش كفاية الخبر ده، لا، قال له خبر تاني بسرعة وصعب جدا برضه، يقول: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يريدنا أكون عايش لما قومك يخرجوك من البلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعجب جدا، قال: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ خلي بالك الرسول ما كانش يعرف أي حاجة عن الأمم السابقة، ما كانش يعرف قصص الأنبياء السابقة، ما كانش يعرف اللي حصل معاهم، وده إعجاز واضح، لأنه بعد كده هيقول تفصيلات مش ممكن تتعرف إلا عن طريق الوحي. شوف ربنا بيقول إيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما كانش عارف إيه هي قصة الأنبياء وإيه هي قصة التكذيب والمعاناة الشديدة التي يعيشها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: أو مخرجيهم؟ مش عارف كل ما يحصل له. فورق الحكيم العالم بقصص الأنبياء والمرسلين السابقين قال في يقين، قال: نعم سوف يخرجوك، نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. قعد يا إخوان، قعد تخرج من فم ورقة ابن نوفل رحمه الله، قاعدة أصيلة لكل داعية: ما حمل داعية صادق هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عوديا. يسحم سنة من سنة الله عز وجل، تدافع الحق والباطل، الصراع بين الدين وأعداء الدين، سنة باقية ليوم القيامة. ثم يقول ورقة: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. سبحان الله، ورقة ابن نوفل رحمه الله لم يدرك يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينشد أمات، مات بسرعة جدا، وإن كان قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق به حتى قبل التصريح بالرسالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حاكم بإسناد جيد يقول: رأيت له جنة أو جنتين، يعني من أهل الجنة إن شاء الله. فمات ورقة بن نوفل، لكن سطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده إلى يوم القيامة قاعدة أصيلة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. رسالة إلى كل الدعاء، هو ده الطريق. نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام ورقة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتيقن هذه القضية ضخمة جدا إخوان، ضخمة جدا هائلة، لا يصح أن يبني فيها قرارا أو رأيا دون تيقن كامل، نبي ولا مش نبي. وبعدين هو ما يعرفش لو كان نبي إيه المطلوب منه، الراجل ما عندوش أي حاجة. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه جبريل مرة أخرى ليؤكد له أمر الرسالة ويقول له يعمل إيه بعد كده. لكن سبحان الله حدث أمر غريب، حدث أمر سبب قلق كبير جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى الوحي، انقطع الوحي، تأخر نزول الوحي. اختلف المؤرخون في الفترة التي فترة فيها الوحي، المدة التي انقطع فيها الوحي، لكن أغلب الظن أنها كانت أياما، يعني من 3 أيام إلى 40 يوم. في اختلاف في هذا الموضوع بين المؤرخين. المهم كانت صدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يتيقن بعد ويريد أن يعلم. والشك يا إخواني شعور قاتل رهيب. هو كان متوقع أنه لما يرجع للغار هيلاقي جبريل يجيله تاني أو يجيله في أي مكان تاني، لكن سبحان الله اتأخر جبريل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مرارا إلى الجبال لعله يلتقي بجبريل، لكن جبريل عليه السلام لم ينزل. ليه اتأخر يا إخواني؟ ليزداد شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسالة. الرسالة يا إخواني هتكون تقيلة جدا جدا جدا. ربنا بيقول عليها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة تقيلة فعلا، إن لم يكن الحامل لهذه الرسالة متشوقا إليها فحملها سيكون صعبا جدا، بل لعله مستحيل. فارق كبير قوي قوي، احفظ الجملة دي، فارق كبير قوي بين أن تبحث الدعوة عن رجل ليحملها أو أن يبحث الرجل عن الدعوة ليحملها، فرق ضخم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ به الحزن إلى مداه كان يجيله جبريل عليه السلام سبحان الله يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا. يا الله يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يقلش حاجة، ما بلغوه برسالة، ما يدلوش تكليفات، فقط يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا ثم يختفي. لحد ما جه يوم غير كل الأيام اللي فاتت يا إخواني، جه اليوم اللي هيبتدي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة النبوة والتبليغ والتبشير والإنذار، هيبتدي الرحلة الصعبة، مفيش راحة بعد كده. الرسول بيحكي بيقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا. شايف تصوير الحيرة؟ ثم نديت، يعني من أعلى من فوق، ثم نديت فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه حتى هويت على الأرض، فرجعت حتى أتيت خديجة فقلت زملوني زملوني، بثروني بثروني، يعني غطوني، وصبوا علي ماء باردا. حاسس ان جسمه كله بيطلع صهد صلى الله عليه وسلم، مرعوب خايف. بعد هذا الحدث مباشرة نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر، المتلفف أو المتغطي بثيابه، يا أيها المدثر قل فأنذر. الأمر الواضح بالرسالة والتبليغ والأمر بالإنذار، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان الرسول. اتغيرت حالة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسية تماما، اتغير تماما، تحول من حالة الشك والحزن والاكتئاب اللي كان عايش فيه بسبب عدم التأكد إلى حالة من اليقين والعزيمة والإصرار والنشاط. السيدة خديجة كانت تطلب منه أحيانا أن يستريح ولو قليلا، فكان يقول لها مضى وقت الماضي يا خديجة، خلاص مفيش راحة. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عرف كل شيء، عرف تفسير كل الحاجات الغريبة اللي مرت بيه في حياته، عرف سلام الحجر عليه، عرف حد الشق الصدر، عرف الرؤية السابقة، عرف الرجل اللي جاله غير حراء. تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الرحلة الطويلة، رحلة الدعوة إلى الله عز وجل، رحلة النبوة البشارة والإنذار. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات، قام ولم يقعد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. قام وما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا سيدا ولا عبدا ولا فرد ولا قبيلة إلا ودعاه إلى الإسلام. خلاص
مضى عهد الموت يا خديجة.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل بدعوته إلى كل إنسان على وجه الأرض. بمن يبدأ يا إخوان؟ مين اللي يبتدي بيه؟ مين يوصل رسالة الأول؟ تعالوا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مين اللي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يبتدي بيهم. هو ما كانش بيختارهم كده عشوائي أبدا، كان في منهج واضح جدا. يا ترى إيه هو المنهج ده؟ عشان نفهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الناس الذين يبدأ بهم في الدعوة، لازم نسأل في الأول سؤال. السؤال بيقول: هل يؤمن الإنسان بقلبه أولا أم بعقله أولا؟ يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تقنع إنسانا بفكرة ما، هل من الأفضل أن يحبك أولا بقلبه قبل أن يسمع الفكرة؟ أو ما دامت الفكرة جيدة ومقنعة فلا يشترط أن تثبت بحب؟ يعني بمعنى آخر، الحب الأول ولا الحجة الأول؟ هما الاثنين مهمين، القلب والعقل مطلوبين، الحب والحجة مطلوبين، لكن مين الأول؟ الواقع يا إخوة يا أخوات أنه من الصعب جدا جدا على الإنسان أن يقبل فكرة ما من إنسان يكرهه أو لا يحبه. غالبا بيدخل معاه في جدل عقيم أحيان طويل ومناقشة قد لا تنتهي بخير، بينما على الناحية الأخرى هو يتقبل كثيرا من الأفكار ممن يحب، مع أن الأفكار دي ممكن تكون غريبة. الناس البسيطة عبرت عن الموضوع ده بمثل في منتهى العمق، بيقولوا إيه؟ حبيبك يدعى لك الغلط وعدوك يتمنى لك الغلط. الكلام ده يا إخواني واقعي جدا جدا، بنشوفه كلنا في حياتنا. علشان كده لو عايز الناس تسمع كلامك لازم الأول تخلي الناس تحبك، هكذا ببساطة. تعالوا نرجع بقى لقضية الإسلام. فكرة الإسلام، الفكرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جه بيها، هذه الفكرة صحيحة 100%، فكرة مقنعة تماما 100%، إذا فكر فيها عقل سليم فلا بد أن يقبلها. ومع ذلك فالفكرة غريبة على أهل مكة. مرت سنين طويلة جدا، زي ما قلنا أكثر من 600 سنة ليس فيها أنبياء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل. الناس استغربت جدا جدا فكرة التوحيد على بساطتها ووضوحها. استغربت فكرة أن يكون في رسول من البشر. زي ما الرسول بيقول: بدأ الإسلام غريبا. الناس مستغربان. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخاطب بدعوته أهل مكة كلها، كل أهل مكة بل أهل الأرض أجمعين، لكن يبدأ بمين؟ يبدأ بأكثر الناس احتمالا أن يقبل الفكرة دون تردد، علشان يبقوا قاعدة قوية للدعوة في مهدي نفس الوقت، علشان يساعدوه في أمر الدعوة. أكثر الناس قبولا لفكرته هم أكثر الناس حبا له، يبقى يدور على أكثر ناس بتحبه ويروح يكلمهم في أمر الرسالة. هم دول اللي هيبدأ بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش يا إخواني حاجة كده ماشية بالصدفة، لا، كل شيء محسوب وعلى أساس، في منهج، والمنهج ده لأهل الأرض أجمعين، ده درس لينا كلنا. يبقى الحب هو أول مرحلة من مراحل الدعوة. تعالوا نشوف الرسول عمل إيه. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته أولا إلى زوجته الصالحة خديجة رضي الله عنها. أكيد هي أول واحدة آمنت على ظهر الأرض، هي كانت الوحيدة المتابعة لكل أحداث الوحي منذ نزل جبريل المرة الأولى، ثم ذهب إلى ورقة ومعرفة أن هذا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. كل تفاصيل الموضوع مرت بها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى قم فأنزل. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت، ده هي حتى نقدر نقول آمنت قبل التصريح باللسان، قبل قم فأنزل. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. السيدة خديجة إخواني أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف، أحبته بقلبها، فكان هذا الحب هو طريق تصديق العقل. العقل بتاعها بدأ يشتغل في القضية لأنها بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا. الحب وحده مش كفاية، برضه لابد أن يقتنع العقل. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخر الصفات. الصفات دي مش ممكن تكون في كذاب، مش ممكن تكون في منافق، ومش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخزي واحد زي ده. وبعدين نروح لورقة، الورقة يؤكد أنه نبي، وبعدين ينزل الملك يخبره أنه رسول، والرسول أبلغها بذلك، والرسول لا يكذب. إذن هذه حقيقة. وبعدين الكلام اللي الملك قاله كلام عجيب، لا من كلام العرب ولا من كلام البشر اصلا، مع ان الحروف عربيه. يبقى في طاقه فوق امكانيات البشر، والطاقه دي لابد ان تكون هي الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون هذا فعلا رسول من عند رب العالمين. كل الكلام ده اكيد دار في ذهن السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، لكن ما اعتقدش ابدا ان كان هيدور بهذه السلاسه وهذه السرعه لو كان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشاكل كثيره ومشاكل مستمره وكراهيه مستحكمه. يبقى الحب اولا يا اخواني واخواتي، ثم الحجه ثانيا، الاثنين مطلوبين، لكن الحب الاول يجيب وراء الحجه. طيب وبعدين؟ بعد السيده خديجه يعمل ايه؟ ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى احب الرجال الى قلبه. لو كانت السيده خديجه هي احب النساء الى قلبه، فسيدنا ابو بكر الصديق هو احب الرجال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج واضح جدا. الرسول صرح بذلك، قال عندما سئل عن احب الرجال اليه قال ابو بكر، مفيش تردد. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما خيبش ظن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. سبحان الله، نور الله عز وجل قلبه. ما تردد يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت احدا الى الاسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عتم حين ذكرته ولا تردد فيه. سبحان الله، لم يفعل أحد من البشر مثل هذا الفعل إلا هو والسيدة خديجة رضي الله عنها ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. سيدنا أبو بكر آمن بسرعة، مش بعد فعلا دراسة اتكلمنا عليها بالتفصيل في الدروس الخاصة بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن بسرعة كده نقول أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أقرب الناس إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير قوي بيختار من الآراء ما يختار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غياب أحدهم عن الآخر. تخيل واحد أخلاقه بتقرب من أخلاق الأنبياء، وفعلا والله يا إخواني لم يمشي على الأرض من هو خير من الصديق إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان بينه وبين الرسول توافق عجيب في امور كثيره جدا جدا من امور الاخلاق، اشهرها الصدق. الرسول هو الصادق الامين، وابو بكر هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. المروءه وخدمه الناس والتواضع والكرم والعفه والبعد عن اماكن الفساد، كل الحاجات دي ادت الى سرعه ايمان الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى امنت السيده خديجه رضي الله عنها، وامن الصديق رضي الله عنه. طيب غير الصديق وغير السيده خديجه، تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، مولاه صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة له قصة طويلة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة قديمة أكثر من 15 سنة. برضه كان بينهم حب كبير جدا جدا، لدرجة إن زيد بن حارثة من وسط كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه؟ واضح أنه كان حبا خاصا جدا. بالظبط زي ابنه، هو فعلا كان معروف وسط الناس بزيد بن محمد، الكلام ده له قصه كبيره جدا. زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا من الاصل، بل فضله على ابيه وعمه. القصه انه قد خطف من ابيه زيد بن حارثه من قبيله بعيده عن مكه. خطف من القبيله وبيع في سوق الرقيق، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، ابن عم السيده خديجه رضي الله عنه، وبعدين اهداه للسيده خديجه، وبعدين السيده خديجه لما اتجوزت الرسول صلى الله عليه وسلم اهدته زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. اصبح زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الايام وعرف ابو زيد بن حارثه اللي هو حارثه ابن شرحبيل، عرف ان ابنه في مكه، بعض الناس شافته في مكه فقالت، فجه بسرعه لمكه هو وعمه عم زيد. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قالوا له يعني خذ ما تشاء من المال في نظير ان ترد زيد الينا. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجه ثانيه خالص، قال لهم: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ قال: ادعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فان اختاركم فهو لكم بغير مال. يا الله شوف الكرم، فان اختاركم فهو لكم بغير مال. هم بيقولوا له خد فلوس وهات، هو مش عايز. فان اختاركم فهو لكم بغير مال، وان اختارني فما انا والله بالذي يرغب عمن يختار. يا سلام، شايفين الاخلاق؟ والكلام ده كله قبل البعثه يا اخوان، صنع على عين الله عز وجل، صنع ليكون نبيا
صلى الله عليه وسلم. قال رجلان لأبي زيد وعمه: لقد أنصفت يا بالغت في الإنصاف. طبعا متأكدين ان ابنه ما يختار بشيء طبيعي جدا، وبالذات انه كان طول عمره حر ودلوقتي هو عبد مولى، فاكيد في اعتقادهم هيختار على الغريب، هيختار الحريه على العبوديه. طيب تعالى يا زيد، من هذا؟ قال زيد: هذا ابي حارثه ابن شرحبيل وهذا عمي كعب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد خيرتك، ان شئت مضيت معهما وان شئت اقمت معي. سبحان الله، اندفع زيد دون تردد، قال دون تردد يا اخواني بل اقيم معك يا سبحان الله. كانت مفاجاه مذهله لوالد زيد وعمه. قال حارثه: والد زيد وهو يصرخ في ابني مش مصدق، طبعا هيتجنن، هي برضه حاجه تنضب، يقول له: ويحك يا زيد، اتختار العبوديه على ابيك وامك؟ فقال زيد بمنتهى البساطه بهدوء عديد جدا: اني رايت من هذا الرجل شيئا وما انا بالذي يفارقه ابدا. الراجل ده مش زي كل الناس، عمري ما شفت زيه وصدق زيه، فعلا مفيش حد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ بيد زيد وذهب به الى البيت الحرام، وقال امام ابيه وامام عمه وامام الناس جميعا: يا معشر قريش، اشهدوا ان هذا ابني يرثني وارثه. اتبناه طبعا زي ما انتم عارفين، عاده التبني كانت فائده في الجاهليه. واصبح زيد يعرف في مكه بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، زي ابنه تماما. ولما نزل الوحي كان زيد بن حارثه رضي الله عنه عنده 30 سنه، والرسول قال له على موضوع الاسلام: وعايزكم تتخيلوا واحد بهذا الكم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيكون رد فعله. امن زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، لكن خلي بالك اكيد زيد بن حارثه شغل برضه عقله عشان يؤمن، اصل قضيه ترك الدين يا اخواني مش قضيه سهله، الدخول في دين تاني مش حاجه بسيطه، لازم قاعد يفكر ويفكر جامد قوي. تعالوا نفكر مع زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. اكيد زيد بن حارثه قاعد يسال نفسه: هل هذا الرجل الذي لم اجرب عليه كذبا قط، هل يذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل؟ انا شايف بعيني ان محمد صلى الله عليه وسلم في عون الناس جميعا وبدون مقابل، هل سيطلب لنفسه مصلحه ذاتيه؟ ودلوقتي بعد ما عدى 40 سنه من العمر، سبحان الله، انا شفت بعيني ان هذا الرجل العظيم العفيف كان بعيدا عن كل الموبقات والمعاصي والشهوات في فتره شبابه كلها. فهل هذا الرجل المستقيم يلعب بدين الناس وبعقيدتهم؟ وبعدين هو بيطرح فكره لابد انها ستجد معارضه ومحاربه، لو كان يريد سياده وشرفا وظهورا اكان يسلك هذا الطريق، ام انه من الاسهل له ان يسلك الطريق التقليدي في مكه، يعني طريق اللات والعزى واشبههما؟ ايه اللي يخليه يجيب حاجه تعمل له مشاكل او الدنيا عليه؟ لابد ان كل هذه الافكار يا اخوان وامثال هذه الافكار جالت بذهن زيد بن حارث رضي الله عنه وارضاه. ولا بد ان كل الاجابات كانت تفضي الى نتيجه واحده، ان هذا الرجل صادق فيما يقول، هو فعلا رسول، ولا بد من الايمان به دون تردد. فامن زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، نعم امن بقلبه اولا ولكنه امن بعقله ايضا. يبقى خديجه رضي الله عنها وارضاها امنت، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه امن، زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه امن، لسه مين؟ لسه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. قصته جميله، ان شاء الله هقدم قصته للدرس الجاي لان فيها عظات وعبر كتير قوي قوي قوي، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.